الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ببركة هذه الأيام التي نعيشها. توصيات للمرأة الحاجة، ولا شك أن المرأة تحتاج إلى توصيات، لأن قدومها أو قدومها إلى تلك البقاع الطاهرة وكذلك أداؤها لشعيرة عظيمة بل لركن من أركان الإسلام يحتاج منها إلى أن تعد نفسها، إلى أن تعد العدة لذلك، وأن تتعرف على الكيفية المثلى لأداء تلك العبادة على أفضل وجه، خصوصا وأنه سوف يأتي معنا في فضائل الحج شيئا يبهر العقول ويأخذ بالألباب، كيف لا وهو ركن من أركان الإسلام العظيمة. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة، وهي أفضل أيام السنة، وهي أفضل أيام السنة. نحتاج أيضا إلى مرور ولو لدقائق معدودة لفضل هذه الأيام التي منها فعل الحج، التي منها فعل الحج، حتى تكتمل الصورة، حتى تكتمل الصورة. وهذه الأيام العشر، هذه الأيام العشر لا شك أنها من الأيام العظيمة ومن المواسم الجليلة التي من حرم فيها استغلالها فقد حرم خيرا كثيرا، لأن الله عز وجل بمنه ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى شرع هذه الأيام العشر المباركة، شرعها سبحانه وتعالى رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده ليكثروا فيها من العمل الصالح ويتحصلوا على الثواب الكبير العظيم. كلنا نعيش في غفلة ونعيش في نسيان ونخطئ ونقصر، فشرع الله عز وجل لنا هذه المواسم لكي نجدد الصلة به سبحانه وتعالى. هذه المواطن العظيمة تسمو بها النفوس ويعلو بها الإيمان، وينفض بها المسلم والمسلمة عنهما غبار المعصية وغبار الإثم، فلا تنتهي تلك المواسم إلا وقد استغلها، وقد استغلتها بأنواع القربات والطاعات، فتتحصل بذلك على رقي في إيمانها، ولا تخرج هذه الأيام إلا وقد غفرت ذنوبها كلها، فيا له من فضل عظيم. هذه الأيام هي زاد لغيرها من الأيام، هي زاد لغيرها من الأيام، والنفوس جبلت يعني بطبعها على أنها تحتاج إلى أوقات وإلى مواسم تجدد فيها حياتها وتسترجع فيها حساباتها. فهذه المواسم، وهي مواسم التزام الطاعة، التزام الطاعة هي فرصة عظيمة لمحاسبة النفس عن تلك الأيام الخوالي التي ضعفت فيها الهمة وقل فيها العمل، فكأن هذه الأيام تعطي للمسلمة شحنة لبقية أيام السنة. نعم، ودعنا رمضان وودعنا تلك العشر العظيمة المباركة، ومنذ ذلك تلك الأوقات ونحن نعيش أياما عادية. نعم المؤمن هو في إقبال على ربه سبحانه وتعالى، والمؤمنة هي في إقبال على ربها سبحانه وتعالى أيا كانت الأوقات، لكن لما كان من طبع النفوس أنها تفتر وتكسل وتحتاج إلى ما ينشطها شرع الله عز وجل هذه المواسم وذكر فيها من الأجر العظيم كي تستحث النفوس ذواتها وتلحق بركب الإيمان فتتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أو فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا دليل على عظم الجهاد وأنهم يرون أن الجهاد هو أفضل الأعمال. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فيا له من فضل عظيم وأنت جالسة في بيتك تتقربين إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات فتنالين أعظم من المجاهد في سبيل الله، إلا المجاهد الذي خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وعند الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه من هذه الأيام العشر، فكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولا شك أن ذكر الله عز وجل هو من أفضل وأجل العبادات فضل الله عز وجل هذه الأيام العشر على غيرها من الأيام. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة على ما ذكره كثير من علماء السلف، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من علماء التفسير هناك أعمال فاضلة في هذه الأيام العشر، يعني من أجل ما يأخذنا الوقت للأيام العشر وندخل في قضايا الحج. من الأعمال الفاضلة هي كما ورد في الحديث الذي ذكرته قبل قليل الإكثار من الأذكار، يعني من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الأيام العشر هي أيام الذكر والتكبير قال الله عز وجل عن رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالتكبير المراد به تكبير العيد، والتكبير منه مطلق ومقيد. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الأيام المعدودات طبعا كما هو ثابت عن ابن عباس وغيره من أهل العلم أنها أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر فمن واحد ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر كلها أيام ذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وثبت في صحيح مسلم عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يستحب أن يكون التكبير في أدبار الصلوات، وأيضا في الأوقات غير أدبار الصلوات، يعني هو مطلق وأيضا يقيد يعني المقصود يقيد أن يتأكد في أدبار الصلوات ويتأكد في أدبار الصلوات. بالنسبة لغير الحاج، لو واحدة قالت أنا لن أحج، فما هي أوقات التكبير أو متى تبدأ أوقات التكبير؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. قال ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فقد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. فمعنى ذلك أنه فعلا نعم هو مقيد ويتأكد التقييد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وهذا يتأكد فيه. وإلا فإن التكبير أيضا مطلق في الأوقات. وأما المحرم، من كان محرما فإن التكبير المقيد بالنسبة له هو من ظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق، لأنه قبل يوم النحر يكون مشغول بالتلبية، يكون مشغولا بالتلبية، فتكون التلبية أفضل له في ذلك لأنها متعلقة بذات النسك. صيغ التكبير، وحتى لا نطيل في هذه القضايا، منها مثلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا ثابت عن ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح، وكذلك هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا ثبت عن يعني عن ابن مسعود أيضا بالتثليث، يعني ذكرنا أولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أيضا ثبت التثليث يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فهذا بتثليث التكبير. أيضا هناك صيغة أو صيغ ثبتت بأسانيد صحيحة والناس لا يقولونها، لكن من المستحب أن تبادر الأخت المباركة إلى ذكر هذه الصيغ. فمنها مثلا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، وهذه أيضا سندها صحيح. وفي رواية الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. أيضا ثبت تثليث التكبير الأول وتثليث التكبير الثاني، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والأمر في ذلك واسع لعدم النص، يعني لعدم التخصيص بصيغة معينة. أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذه الصيغ في الفتاوى وقال الأمر واسع أيضا في ذلك، الأمر واسع في ذلك. كذلك من الأعمال الفاضلة التي تفعل الصيام، فيستحب صيام عرفة بالذات، ومن أرادت أن تصوم من أول العشر إلى يوم التاسع فلها ذلك فلها ذلك. والتعليل طبعا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعفه في صيام التسعة أيام، لكن نقول إنه صيام عرفة لا شك أنه ثابت طبعا وهو في صحيح مسلم، وأنه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وهذا ثابت في صحيح مسلم. لكن من أرادت أن تصوم قبله فلها ذلك، خصوصا وأن فضل الأيام العشر مرتبط بالنهار، وأفضل عبادة نهارية وأفضل عبادة نهارية يفعلها أو تفعلها المسلمة هي أن تصوم، هي أن تصوم. أيضا يستحب الدعاء يوم عرفة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وليس خاصا بأهل عرفة، ليس خاصا بأهل عرفة. لاحظوا أن هذه الأيام العشر تجتمع فيها أفضل العبادات، فمثلا فيها الصيام، صيام عرفة، وفيها الحج، وفيها أيضا الحج. يوم النحر هذا هو من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد، ويوم القر هو اليوم الذي بعده، هو اليوم الذي بعده. كذلك مما يفعل، وهذا من الأعمال الفاضلة في الأيام العشر، الأضحية. الأضحية ولا شك أنها من أعظم القربات إلى الله عز وجل، بل هي دليل على تحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأجل العبادات المالية النحر، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات البدنية الصلاة. وثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: أفضل الحج العج والثج. والعج هو رفع الصوت في التلبية، وأما الثج فهو سيلان دم الهدي والأضاحي، وهذا ثابت يعني أو مروي عن جمع من الصحابة، منه ابن عمر وأبي بكر رضي الله عنه وابن مسعود. فإذا هذه الأيام ينبغي ألا نغفل فيها وألا نترك فيها العبادة، بل لو جلست تسبحين الله عز وجل وتهللينه وتكبرين، تكثرين من الذكر ومن قراءة القرآن لله عز وجل، فقد قمت بأفضل الأعمال في هذه الأيام العشر، فقد قمت بأفضل الأعمال في هذه الأيام العشر. فالمرأة الحاجة وغير الحاجة ينبغي لها أن تعتني بهذه الأيام العشر. كثير من الناس في هذه الأيام يعني في الغالب تكون عطل رسمية، فتكثر يكثر السفر ويكثر الخروج ويكثر الجلوس مع الناس، والحقيقة أنه أحيانا لا تستطيع المرأة أن تمنع مثل هذه الأشياء، مثل هذه المناسبات يعني مثل هذه المناسبات، فلا مانع من أن تقوم بعبادتها حتى مع وجود هذه المناسبات، أن تكبر الله عز وجل وتسبح، تكثر من التكبير. يعني ربما يسوق الله عز وجل لك مجالس الناس من أجل التذكير، فتنقلب هذه المجالس إلى مجالس ذكر لله عز وجل، فيكتب لك أجر تلك المجالس. الحج إلى 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 بيت الله الحرام لا يختلف أحد من المسلمين على عظمه، فهو ركن من أركان الإسلام العظيمة، لكن لا ينبغي لك أن تحجي وتذهبي إلى بيت الله الحرام يعني ولم تتزودي بالتقوى. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. غالب الناس إذا أرادوا الحج فإنهم مثلا يخرجون تصريح الحج ويجمعون المال اللازم لذلك، وتجمع المرأة الأغراض، وربما ترسم لها خطة في قضية الحج هي وزوجها مثلا أو محرمها، وربما يرتبون الملابس ويرتبون المآكل والمشارب، وكل هذه أمور لا شك أنها مطلوبة، يعني مطلوب ترتيب هذه الأشياء، لكن مما ينبغي أن يرتب هو كيف نرجع من الحج وقد غفر لنا ما تقدم من ذنبنا. هذا هو السؤال الأهم، هذا هو السؤال الأهم. ولذلك لا بد أن تتعرفي على أهمية الحج وأهمية الإتيان به على ما شرع الله عز وجل وبينه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فتتعرفين على أحكام الحج وعلى الأمور المرتبطة بأهميته وعلى الأمور المرتبطة بأهميته. فمثلا تتعرفين على فضائل الحج، لماذا؟ لأن استشعار العبادة هو من استشعار فضل العبادة هو من استشعار العبادة. فمثلا إذا حصل لك موقف أو حصل لك تعب أو حصل لك نصب أو حصل جدال بينك وبين غيرك فتذكرت فضل الحج، فإن ذلك يجعلك تزدادين في الإخلاص وتتركين لغو الكلام وتقبلين على الطاعة. ولذلك مثلا في رمضان إذا ساب الإنسان أحد فليقل إني امرؤ صائم، كأنه تذكير إلى أننا متلبسين بعبادة وينبغي أن نترفع عن سفاسف الأمور. فكذلك أنت أيتها الحاجة منذ أن تذهبي أو تنطلقي من بيتك فينبغي لك أن تترفعي عن سفاسف الأمور، ولتعلمي أن الحج 4 أيام من 9 إلى 12، 9 و10 و11 و12 لمن أراد التعجل، فهي 4 أيام. وقد ذهب من أعمارنا كثير من 4 أيام، تذهب أحيانا 4 أيام، يذهب أحيانا أسبوع لا نشعر به، فكذلك هذه 4 أيام هي سوف تذهب، فلا ينبغي أن نغبن وتذهب هذه الأيام دون أن ندرك فضلها ودون أن نقدم فيها أو أن نعم نقدم فيها لأنفسنا الخير. لتعلمي أن الحج فيه مغفرة لما سلف من الذنوب، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث متفق عليه، كيوم ولدته أمه يعني ليس عليه ذنب قط. فلماذا الحاج الآن الحاج لا يصلي عليه إذا مات وهو متلبس بإحرامه؟ لأنه ما يحتاج إلى تزكية الناس، الله عز وجل شهد له بالجنة، وما دام أنه قام بحجه فإن وعد الله عز وجل متحقق بأنه سوف يقابل الله بإذنه تعالى، أو سوف يقابل الله عز وجل، وليس عليه ذنب قط، وليس عليه ذنب قط. فإذا أول فضائل هذا الحج الذي ينبغي أن تعتنين به هو مغفرة ما سلف من الذنوب، لكن هذا للحج المبرور فلم يرفث، يعني فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدتهم. لكن إن رفث وإن فسق فإنه لن يرجع من حجه بمغفرة ما سلف من الذنوب. بل ماذا يستفيد الحاج إذا ذهب وأتعب نفسه وأنفق الأموال ثم رجع بسخط الله عز وجل؟ الثاني أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد اختلف أهل العلم في معنى المبرور، فقيل الذي ليس فيه إثم، وقيل الذي لا رياء فيه، وقيل الحج المبرور الذي عندما يرجع الحاج من حجه يكون خيرا مما سبق، يكون خيرا مما سبق. وكل هذه المعاني صحيحة، فالذي لا رياء فيه والذي لم يخالطه إثم، وأيضا عندما يرجع أو ترجع الحاجة خيرا مما كانت عليه قبل بأن تكون قد تابت وأنابت إلى الله عز وجل، فهذا هو الحج المبرور، فهذا هو الحج المبرور. كذلك الحاج من فضائله أنه ينفي الفقر والذنوب، وقد روى الإمام الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقوله ينفيان الفقر والذنوب، طبعا ينفيان الذنوب لأنه حج مبرور، وينفيان الفقر لأن هذا الإنسان أو هذه الحاجة توكلت على الله عز وجل وأنفقت مالها في تحصيل مرضات الله عز وجل، والله عز وجل يعوض عبده خيرا دائما. الله عز وجل عود عباده المؤمنين على أنه يعوضهم خيرا مما دفعوا، فنحن لا ننتظر من الله عز وجل مثل ما قدمنا، لأن الله عز وجل هو أهل الكرم وأهل الجود سبحانه وتعالى. كذلك من فضائله أنه جهاد النساء، الرجال لهم جهاد، والجهاد عمل فاضل، بل هو من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. ومع ذلك المرأة لما حرمت من جهاد البدن، جهاد السيف، جعل لها جهاد البدن، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، يعني عائشة رضي الله عنها ما شاء الله لديها همة عظيمة وأنها تريد أن تحصل شيئا من فضل الجهاد، لما للجهاد من فضل عظيم، فقالت نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية لابن خزيمة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. ولا شك أن الحج يعني فيه تعب ومشقة، ولذلك كان جهادا للمرأة، كان جهادا للمرأة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها إن لك من الأجر على قدر نصابك ونفقتك، رواه الإمام الحاكم وهو حديث صحيح. كذلك من فضائل الحج أنه من أفضل الأعمال، أن الحج من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مفرور، حج مفرور. والحديث متفق عليه. هذه الفضائل، وكل واحد من الفضائل هذه كاف لإثبات عظم الحج، وأنه ينبغي فعلا المسارعة إلى الحج وإتعاب النفس حتى لو وصل إلى التعب والإجهاد في سبيل تحصيل هذه الفضائل العظيمة، هذه الفضائل العظيمة. وغالبا وهذا مشاهد أن الذي يحج إلى بيت الله الحرام ويحتسب ويتقرب إلى الله عز وجل أنه دائما يرجع بغير ما ذهب به، يعني سبحان الله العظيم، مغفرة كل الذنوب هذه تصفي القلب وتحسن الوجه وتعلي من قدر الإيمان وتعظم من مستوى الأخلاق عند الحاج وعند الحاجة. ولذلك الحج يعتبر مدرسة عظيمة من مدارس تربية النفس وعلو الإيمان. إذا كتب الله عز وجل لك الذهاب إلى الحج فهناك أمور لا بد أن تنتبهي لها، وهي بمثابة توجيهات مهمة لك. أولا، لماذا تريدين الذهاب إلى مكة؟ تريدين الذهاب للحج، فاجعلي هذا الحج خالصا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا استحضرت في ذهنك أنه خالص لله عز وجل فسوف تؤدين الحج على أكمل وجه، على أكمل وجه. فاجعلي حظوظ النفس جانبا وتفرغي للإخلاص وأداء العبادة كما أراد الله عز وجل. الأمر الثاني التعجل بالحج، يعني تعجلي بالحج ولا تتأخري عنه. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني. كذلك من الوصايا والتوجيهات المهمة أن تتزودي بتقوى الله عز وجل، كما أنك تتزودين بكافة الأغراض التي تحتاجينها في الحج، يعني حتى أنه دائما الذين يذهبون إلى الحج يأخذون معهم نفقة تكفي للحج وزيادة. فتقوى الله عز وجل أولى بأن يعد له. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وسبب نزول الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني ما يأخذون زاد، ويقولون نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا ترك سؤال الناس هو من التقوى. ولذلك من الأمور المهمة في الحج هو أن تعتني بنفقة الحج، وأن تعتني بنفقة الحج. لكن أعظم ما يتزود به الحاج هو تقوى الله عز وجل، لتقوى الله عز وجل. كذلك في الآية السابقة ترك الرفث والفسوق والعصيان، يقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما هو الرفث وما هو الفسوق وما هو الجدال؟ يعني باختصار قال بعض أهل العلم: الرفث هو الجماع أو الفحش من الكلام بذكر النساء، يعني مثل رجل حج هو وزوجته فيتكلم معها بتغزل وغيره، فلا ينبغي هذا. لماذا؟ لأن التلبس بالعبادة يمنع من هذه الأشياء ما دام محرما، والمقصود أنه أثناء الإحرام. أما إذا تحلل التحلل الثاني كما نعلم فإن له أن يأتي أهله. فالمراد أنه أثناء الإحرام لا ينبغي له أن يتحدث بهذه القضايا، بهذه الأمور. وأما الفسوق فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال كثيرة. فمن أهل العلم من قال الذبح للأصنام، ومنهم من قال الفسق والتنابز بالألقاب، ومنهم من قال السباب يعني السب والشتم، ومنهم من قال جميع المعاصي. والأظهر أنه شامل لكل شيء يعصى الله عز وجل به، فيسمى فسقا. وقوله ولا جدال، هذه فيها خلاف أيضا أكثر من سابقتيها. والأظهر طبعا أقوال أهل العلم كثيرة أن الجدال المراد به المخاصمة، أن المراد بالجدال المخاصمة، فلا ينبغي للحاجة أن تخاصم أو أن تكثر من النقاش في مسائل يعني لا تحتمل النقاش، وربما تؤدي إلى توتر الأعصاب أو المخاصمة. ومعلوم أن الحج يقرب ولا يبعد، ويؤالف ولا يخالف. كذلك من الوصايا المهمة أختي المباركة اختيار الرفقة الصالحة التي تعينك على الخير. في الغالب أن المرأة لا تذهب هي وزوجها فقط، يذهبون في حملات حج، ومن المهم أن تنتقي الصاحبات الطيبات الخيرات. فإن لم تتمكني من صحبة صالحة فاجعلي حجك كالخلوة بربك سبحانه وتعالى، كالخلوة بربك سبحانه وتعالى. لكن الصحبة الصالحة لا شك أنها تعين على الخير وتذكر وتعقد مجالس الذكر لذلك، قراءة القرآن أو مثلا ذكر لله عز وجل، لكن ليس كالذكر الجماعي البدعي، كل واحدة تذكر الله عز وجل لوحدها، فيحصل نشاط إذا رأت أن غيرها تسبح وتهلل وتكبر فذلك ينشطها، أو أنها تقرأ القرآن أو تقوم بأعمال الخير من كلمات توجيهية ونصائح نافعة. واعلمي أن الصحبة لها تأثير، المرء على دين خليله كما في الحديث الصحيح، فلينظر أحدكم من يخالل، يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كذلك من الوصايا النفقة الصالحة، وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها إن لك من الأجر على قدر نصابك ونفقتك، فاحرصي تماما أن تكون نفقة الحج من مالك الخاص أنت، وحتى لو ذهبت مع زوجك وكنت مثلا تعملين وعندك مال، فالأفضل أن تكون كلفة الحج كلها من مالك الخاص هو الأفضل، لأنه من أفضل النفقات هي نفقة الحج، هي نفقة الحج. السلام. كذلك من الوصايا أن تعظمي شعائر الله عز وجل، قال الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله، قال الحرمة مكة والحج والعمرة، وما نهى الله عنه من معاصيه كلها، فعظمي شعائر الله عز وجل. واعلمي أنه حتى المعاصي أعظم، أو يعني أعظم عند الله عز وجل في غيرها، فمثلا الغيبة في مكة أو الغيبة أثناء التلبس بالإحرام هي أشد من غيرها، أو مثلا الكلام المحرم أو السباب أو الشتم أو غيرها من أي فعل محرم يكون أثناء الإحرام أو في مكة، فإنه يكون الإثم مضاعف، يكون الإثم مضاعف. كذلك ينبغي لك أن تخرجي من الديون التي عليك، لأن الإنسان لا يدري هل يرجع من الحج أم لا، فاستحب له الخروج من الديون، بل من كان عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج حتى ينتهي من دينه. كذلك من الوصايا المهمة الاستخارة، وليس المراد الاستخارة هل تحجين أم لا، لأنه إذا كانت حجة الفريضة فحجة الفريضة الخيرة في أن تحجي، يعني ولذلك الاستخارة في حجة الإسلام لا تجوز وهي محرمة، لأن الواجب ليس فيه خيرتان بل خيرته واحدة وهي الإتيان به. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما حج التطوع ففيه خلاف، هل يستخير أنه يحج حج تطوع أم لا، والذي يظهر والله أعلم يبدو لي أنه لا يحتاج إلى استخارة لأنه خير، لكن ممكن أن تستخيري في الرفقة، يعني مثلا قال لك زوجك أو قريبك مثلا محرم قال سنذهب وأنه في حملة كذا وحملة كذا وحملة كذا، فالحملة هذه فيها من المشايخ فلان وفلان وهذه فيها فلان وهذه مشهورة بكذا، فتستخيرين إذا حصل لك عدم وضوح في أي الحملات أفضل. فيقول أهل العلم أنه الاستخارة مثل الرفقة، يعني في مثل اختيار الرفقة، وهذا ممكن. فإذا الاستخارة ليست بذات الحج ولكن بأمور مرتبطة بالحج، ولكن بأمور مرتبطة بالحج. كذلك من الوصايا المهمة أنك منذ أن خرجت من بيتك وأنت في طاعة، فاستغلي الدقائق وتعبدي لله عز وجل في الطريق. اذكري دعاء السفر، دعاء السفر. كذلك إذا 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 علوتم شيئا، صعدتم شيئا، كبري. وإذا هبطت يعني نزلت السيارة أو الطيارة فإنك تسبحين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. كذلك التنفل على الراحلة، التنفل يعني تصلين النافلة في الطيارة أو السيارة أو أي راحلة تذهب بك إلى المشاعر. فما دمت مسافرة فأنت في عبادة لله عز وجل، فاستغلي هذه الأوقات بتطبيق السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في الطريق. كذلك يعني أن يستغل الوقت مثلا بالقراءة أو بالحديث النافع أو التباحث في مسائل الحج أو غيرها. كذلك مما أنصح به أن يلطف الجو ببعض النكت والطرائف والضحك المباح، لأنه مهما كان النفوس تمل وتكل وتتعب، فتحتاج إلى أن ترفها عن نفسها، تحتاج أن ترفها عن نفسها. لو أردنا أن نتحدث عن أحكام الحج كلها فهي كثيرة، ولذلك أنا اكتفيت بذكر التوجيهات المهمة. من التوجيهات أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب، وأنها تلبس ما شاءت من الثياب، لكن هي ذاهبة في عبادة وفي طاعة وفي اختلاط رجال أجانب عنها، والأماكن مزدحمة، فتحتاج إلى مزيد من التستر، تحتاج المرأة إلى مزيد من التستر. أيضا المرأة تمتنع عن النقاب وعن القفازين وعن العطور، تنتهي عن النقاب وعن القفازين وعن العطور، ولها أن تلبس شراب القدمين باتفاق أهل العلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وثبت عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، لأن هذه تخرج منها روائح جميلة أو روائح عطرية، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو فخذ، تلبس ما شاءت من الثياب، لكن تكون هذه الثياب ساترة. بعض النساء عندما تسمع أن المرأة لا تنتقب فإنها تكشف وجهها حتى في حضرة الرجال الأجانب، وهذا لا شك أنه يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها كان إذا مر بها الركبان تسدل خمارها على وجهها، فإذا جاوزوها كشفت عن وجهها، وهذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها ولا تبدي وجهها للناس. المرأة إذا لبست الثياب وأرادت أن تدخل في النسك فإنها تختار من النسك ما تشاء، إما تمتع أو قران أو إفراد. ومعلوم أن التمتع هو الإتيان بالعمرة منفصلة عن الحج، تأتي بالعمرة ثم تتحلل ثم في اليوم الثامن أو اليوم التاسع تهل بالحج فتكون محرمة بذلك، تبدأ الحج يعني تفعل العمرة لوحدها ثم تفعل الحج لوحدها، تأتي بالعمرة والحج. أما القارنة والمفردة فإنها الصفة واحدة، الفرق هو في الهدي، أن القارن عليه زيادة الهدي، وأما البقية فهو واحد. فالقارن هو الذي يأتي بالعمرة والحج جميعا، لكن تدخل العمرة في أعمال الحج. كذلك المفرد وهو الذي يأتي بأعمال الحج لوحدها. يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام، يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام، ثم بعد ذلك تلبي، إما أن تقول لبيك عمرة إذا كانت متمتعة بحيث أن تلبي يوم الثامن أو التاسع بالحج، أو تقول لبيك اللهم حجة إذا كانت مفردة، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجة إذا كانت قارنة. لكن لا تكون بذلك بهذا القول لا تعتبر محرمة، لأن اللفظ شيء والنية شيء ثاني. تذكر التلبية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنها تعتبر محرمة إذا نوت الدخول في النسك، فتجري عليها أحكام المحرم. كذلك مما توصى به المرأة أن تلازم التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، كما ثبت في الصحيحين. أيضا ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك إله الحق لبيك. فينبغي الاتيان بهذه الصياغ. المرأة لا ترفع صوتها بالذات في حضرة الرجال، تكبر إذا كان مع إخوانه أو محارمه ترفع صوتها، أو كانت مع نساء فقط أيضا ترفع صوتها ولا بأس في ذلك، لكن بحضرة الرجال لا يستحب لها أن ترفع صوتها في التلبية. حتى قال ابن عبد البر إنه بالإجماع أن المرأة لا يستحب لها، أن السنة لها أن لا ترفع صوتها بالتلبية. ثم تأتي بالعمرة، ثم تأتي طبعا بالعمرة، أو تبدأ بمناسك الحج. مما يستحب يا أخت وأنت في المناسك أن تتأملي، أن تتأملي، وبالذات في يوم عرفة عندما يجتمع الناس كلهم على صعيد واحد، تتأملي أن الله عز وجل جمع هؤلاء الناس من بقاع شتى في هذا المكان الواحد. تذكري عندما تقفين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يقف الناس كلهم رجالا ونساء أمام الله عز وجل، لكن لأي شيء يقفون عند الله عز وجل، لكي يقال يا فلان اذهب اسحبوه إلى النار، ويا فلان خذوه إلى الجنة. فليس يوم القيامة إلا جنة أو نار. ذلك اليوم العظيم لا يتصوره إلا المؤمن. عائشة رضي الله عنها كانت امرأة مؤمنة عظيمة الإيمان، قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه، يعني شخص لا يدري هل يذهب به إلى النار أو يذهب به إلى الجنة، ماذا يستفيد أن يرى امرأة متعرية أمامه في الدنيا؟ الآن لو أتوا بشخص وقالوا سوف نقتلك بعد ساعة واحدة وسوف نحضر لك أجمل النساء، لقال لا أريد هذه المرأة. ليش؟ لأن سوف يقدم على الموت، فكيف وهو الآن أمام الله عز وجل يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، وأمامه إما جنة وإما نار. فإذا تذكري في تلك المواقف العظيمة، تذكري ذلك اليوم العظيم عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين. ولذلك ينبغي أن نعد لذلك الموقف حسن وقوف في الدنيا، حسن وقوف في الدنيا. أيضا يعني مما ينبه عليه أنه في الحج، وهذا تنبيه أخير، أنه في الحج يحصل يعني اختلاط رجال ونساء، وهناك من الرجال من هو ضعيف الإيمان يضعف أمام النساء، بل هناك في الحج من يأتي وهو مغرض، يعني يريد أن يلتصق في النساء. نعم، من يريد أن يوقع بالنساء أو أن يلتصق بالنساء أو أن يستغل مثل هذه المواقف للتغرير بالنساء أو محاولة مضايقة النساء. ولذلك ينبغي للمرأة أن لا تبتعد عن محرمها، وأن تكون أو تكون مثلا داخلة مع النساء، وأن لا تزاحم الرجال قدر الإمكان، أن لا تزاحم الرجال قدر الإمكان. والرجال ولله الحمد في غالبهم أنهم لا يحبون مزاحمة النساء لأنهم في موطن عظيم، لكن جبل الإنسان على النقص وعلى القصور وعلى الضعف وعلى الإثارة. فمثل تلك المواطن التي يجتمع فيها ملايين من الرجال والنساء، قد يحصل يعني ما لا تحمد أو ما لا يحسن بالمسلم ولا بالمسلمة فعله. فينبغي لها أن تتستر جيدا، وأن تلبس عباءة فضفاضة لا يظهر وجهها. وهذه رسالة لكل رجل، بأنني أيتها المرأة بأنني قد تسترت استجابة لله عز وجل. والرجال بطبعهم يحترمون المرأة التي تحافظ على مبدئها وعلى دينها وعلى خلقها، بل هم يقدرون ويعظمون المرأة التي تعتز بحجابها. ولذلك ينبغي لك أن تستغلي هذا الموسم العظيم يعني بالقربات إلى الله عز وجل، وأن تحرصي تمام الحرص على أن يكون ارتباطك هو بالله عز وجل، أن تتركي حظوظ النفس وأن تتركي المخاصمة والجدال وكثرة النظر في وجوه الناس، لأن بعض الناس جبل على أنه يحب ينظر إلى الناس. فكل ما خلوت بربك سبحانه وتعالى وتركت فضول النظر وفضول الكلام، كان ذلك أتقى لك عند ربك سبحانه وتعالى وأدعى للقبول لو أردنا أن نتحدث عن أحكام الحج نحتاج إلى أوقات طويلة، لكن الإدارة يعني قالوا إنه يعني ليس لديهم إلا هذه الساعة فقط، أو ليس لديهم إلا هذا اليوم فقط، ولعله إن شاء الله في مستقبل الأيام يتيسر لقاء يتم فيه تدارس أمر آخر من أمور الشريعة مما يهم الأخت المباركة المسلمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا ذكرت للإدارة أنه يحسن وضع رابط لتلقي الأسئلة أثناء العشر المباركة أو أثناء أيام الحج لمن أرادت أن تتواصل عن طريق الملتقى بأسئلة. وإن شاء الله سوف يكون لي حضور بصفة يومية لهذا الرابط إذا وضع لمن أرادت الإجابة على أي سؤال يواجهها. إذا كان هناك أسئلة أو ننصرف. الله يجزاكم خير، آمين وإياكم. تفضل. هو إذا لم يخرج من الضحية له آثم؟ لا، إذا كان الإنسان يملك ماله وقادر على الأضحية فينبغي له أن يضحي. إذا نويت أن أضحي فليجب أن تكون مثل محرمة. طبعا هي نعم لا تقص من شعرها وأظفارها. طبعا الحديث حمله أغلب أهل العلم وله صوارف إلى الكراهة، فيعني هو ليس محرما. نعم، هل يمسك عن شعره وأظفاره؟ على هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب كما هو قول أكثر أهل العلم، وهو الأظهر، وهو الأظهر. يعني من أرادت أن تضحي فإنه منذ أن يهل هلال ذي الحجة تمسك عن شعرها وعن أظفارها. إذا تلبست بالإحرام طبعا تمسك حتى لو أرادت أن تضحي، لأن الإحرام أقوى. لا، هو لمن أراد أن يضحي طبعا، لكن إذا كانت حاجة أو معتمرة فطبعا هي أثناء العمرة وهي ستضحي ستقص من شعرها، فتقص من شعرها. لماذا؟ لأنه نسك، لأنه نسك ولا بأس في ذلك. تقول في المخيمات قد يوجد أخطاء من بعض النساء أو نساء من باك أن تقول حرام تمشطوا شعوركم. هو لا شك أنه كثرة الحديث عن هذه القضايا هو من الجدال، وتمشيط الشعر وكد الشعر حتى لو سقط منه شعر فإنه يجوز، لأنه بغير قصد، لأنه بغير قصد. المراد انفاق المال للأضحية، للأضحية الذاتية، هو أفضل، هو أفضل الأموال. لكن المال المتصدق به ينظر إلى النفع المتعدي، ينظر إلى النفع المتعدي. فمثلا لو تصدقت على مثلا على أسرة فقيرة هو خير عند الله عز وجل مثلا، يعني أن تتصدقي مثلا بأضحية لا تؤدي ما تؤديه هذه الصدقة، لا تؤدي ما تؤدي هذه الصدقة. فالصدقة أجرها يعني بحسب الأفضل في الصدقة، بحسب النفع المتعدي. طبعا الاستخارة يا خوات إذا كان عندك أمرين، والأمرين تنظرين في أيهما أفضل، فإذا كان في أحدهم فإذا كان أحدهما أفضل من الآخر فهنا لا استخارة، لا يوجد استخارة، يعني لا تستخيرين. متى تستخير؟ إذا هممت بالأمر نفسه، يعني مثلا خطبك خاطب، و يعني مثلا لو امرأة تقدم لها خاطبان فهل نقول استخيري أيهما تأخذين؟ لا، هذا خطأ، ليس المراد الاستخارة هنا، بل تنظرين في أيهما الأفضل ثم تقبلين به، لكن تستخيرين قبل القبول به. يعني بعض النساء تفهم خطأ أنه إذا صار عندها أمرين تعارضا أن تستخير أيهما أحسن من الآخر، وهذا خطأ. ليش؟ لأن تنظر في الأمرين، ربما يكون أحدهما أفضل من الآخر فتأخذ به. فمثلا لو تقدم لك رجلان أحدهما على خلق ودين أكثر من الآخر، فلا شك أنه ما نستخير هل نقبل بالآخر اللي أقل أم لا، من الطبيعي أن نقبل بهذا الرجل الأفضل دين وخلق. لكن إذا خلاص أنت قبلت بهذا تستخيرين الله عز وجل هل تقبلين به أم لا، لكن لا تستخيرين هل تقبلين به أم تقبلين بالآخر، أم تقبلين بالآخر. نعم، فإذا عزمت على الإقدام على أنك تقبلين بهذا الرجل استخيري، استخيري في أن تقبلي هذا الرجل. إذا نسي وحلق شيء من ذقنه، أصلا حلق الذقن محرم أصلا سواء نسي أم لم ينسى ومحرم، لكن دعينا نقول أخذ من شاربه أو أظفاره، نعم نقول ليس عليه إثم حتى لو نوى الأضحية. نعم، لكي نتجنب، لا هو النصح طبعا بالتي هي أحسن فقط، يعني تنصحين أنت وتنكرين لكن بالتي هي أحسن دون الدخول في جدال. إذا رأيت أنها دخلت في جدال فاتركي النقاش. الأضحية لمن كان قادرا على مال لا ينبغي أن يتركها، لكن هي واجبة؟ لا، يعني الأضر عدم الوجوب. نعم تكد الشعر يعني تمشط الشعر. ترى معليش أنا أتكلم وكأنني في القصيم، يعني تمشط شعرها، فإذا مشطت شعرها وسقط منه شيء فليس عليها شيء. الأخت في سؤال جدا جدا مهم، الأخت جنى تقول هل تكون الاستخارة في أمور يكون عندها فيها تردد هل تمضي أم لا؟ ممكن، نعم ممكن، يعني مثلا أنا قلت استقدم لك شخصين وفضلت بينهم وفضلت واحد، خلاص أنت استخيري الله عز وجل في هذا الشخص. ليش؟ لأنه مهما كان يحصل عندك شيء من التردد فاستخير الله عز وجل هل تقبلين به أم لا. هذا واضح. الخطأ أنه تستخيرين الله هل تقبلين به أم بالشخص الآخر مع أنه هو أفضل من الآخر. إذا استوى الأمران عند المرء هذا صحيح، وهذا نادر يا أختم عبد الله، لأنه الإنسان مهما كان ينظر في أيهما أفضل. إذا استوى عنده الأمران، ممكن يستخير، يعني ممكن يستخير، فالذي يرتاح إليه، على أنه نادر يحصل هذا الشيء. إذا كانت من أهل البيت وستسافر في ثمن الأضحية مهل ولن تضحي هل تمسك عنه؟ طبعا يا أخوات هناك قضية مهمة جدا، وهي لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من الغنم. يعني مثل بعض النساء تقول أنا وزوجي لبنشري أضحية تصير عني وعن زوجي أضحية، نقول لا يجوز إذا كانت من الغنم، لأن الأضحية لشخص واحد. لكن إذا كانت من البقرة والإبل ممكن، لأن البقر والإبل عن سبع. طيب قالت مثل أخت نبراس ممكن هي تساهم من أجل أنهم يشترون الأضحية فقط، وتكون الأضحية مثلا للأب، مثلا هو يضحي ويكون داخلين معه، فهي لا تمسك لأن ما هي بصاحبة الأضحية، صاحب الأضحية هو الأب مثلا أو صاحبة الأضحية هي الأم، لكن هي من باب المساهمة دفعت هذا المال لهم. لكن لا تقول والله أنا دفعت مثلا 100 ريال ربع الأضحية فلي ربع الأضحية، لا هذا لا يكون، هذا لا يكون. طيب الرجل حين يضحي هل ينوي أن الأضحية؟ نعم ممكن أن نعم، وهذا هو الأفضل أنه ينوي الأضحية له ولأهل بيته، لكن لا يمسك عن الشعر والأظافر إلا هو فقط، هم قد دخلوا معه في الأجر، هم قد دخلوا معه في الأجر، لكن ليس لهم تعلق ب، يعني ليسوا هم أصحاب الأضحية. طبعا يا أخوات ترى ممكن تجتمع أخوات ويدفع قيمة أضحية لأناس فقراء من أجل أن يستفيدوا من اللحم مثلا، أو مثلا بعض مشاريع الأضاحي في خارج البلاد مثلا، وتكون الأضاحي ممكن تشترك كذا أخت للمساهمة في أضحية فتكون على سبيل الصدقة، ممكن، وإن كان الأفضل أن تخرجي أضحية كاملة، لا لا لا، إذا كانت لك الأضحية نعم تمسكين. يعني مثلا إذا, إذا, إذا تصدقت بأضحية خارج البلاد وأردت أنها عنك، يعني أضحيتك ستذبح خارج البلاد، فتمسكين نعم، لأنها لك، لا فرق بين أن تذبح هنا وهناك. نعم ممكن، لكن أقصد يا أخت وفاء أنه أنت على حسب نيتك، إذا أردت أنها صدقة مال فقط لكي يشتروا بها أضحية لهم فلا تمسكين، ليست أضحيتك. لكن إذا قلت هي أضحيتي وسأتصدق بمالها كي يشتروا في مثلا في أحد البلاد ويذبحوها فإنك تمسكين لأنها لك. نعم نعم تمسكين إلى ضحى اليوم العاشر إلى الظهر مثلا. طبعا نحن لدينا مشروع في اليمن مثلا قيمة الأضحية 250 ريال ونكتب أسماء الأهل التي تريد أن تضحي، ثم في ضحى يوم النحر يرسلون لي رسالة بأنه قد تم ذبح الأضاحي، فأرسل لي الذين تصدقوا رسائل بأنه الآن تم ذبح الأضاحي. لكن في الغالب يا أخت وفاء أنه في الظهر، يعني وقت الظهر يصير منتهي، يعني يكون وقت الظهر منتهي يعني في الغالب، يعني اللي يغلب على الظن إن شاء الله، لأن غالب المشاريع الخيرية هذه أنهم يذبحون في اليوم الأول. ليش؟ لأنهم يعرفون أنه الناس خلاص في يوم العيد أنه وقت الضحى أو بعد الظهر أنهم سوف يقصون من أشعارهم ويقصوا أظافرهم، فهم يستعجلون، فهم يستعجلون بذبح أضاحي الذين تصدقوا بقيمتها. والله أنا أقول أنه خطأ، خطأ، المفروض يصبر حتى ينحر أضحيته، إذا ذبح الأضحية خلاص. كيف تهديله؟ يعني مثلا تذبحين الأضحي وتعطينه من اللحم، نعم يجوز. اي نعم، عند التقسيم نعم، بل انه يستحب ان تعطيه كاهداء، يعني كاهداء بحيث ياكل منها، ولا شك ان يعني الاقربون اولى بالمعروف. والهديه مطلوب، يعني الهديه شيء طيب في الاضحيه، لكن لا يكثر منها، وينظر الى حظ الى حق الفقراء، وايضا ياكل يعني تاكلون منها انتم، يعني تقسم. ايضا ممكن يا اخت، لكن الافضل في ذلك يعني الافضل طبعا اذا لم تنسي حظ الفقراء فنعم يجوز ان تعملي عزيمة لاهلك وان تضعي منها. طبعا يا اخوات ترى الاضحية لا هو نعم نعم يجوز، نعم يجوز، بل انه لو انه كل الذبيحة نفسها كل الاضحية طبختيها لاهلك فهو جائز، لكن نحن نقول الأفضل أن يكون للفقراء حظ منها، يعني حظ منها بحيث أنه تقطع قطع لو بسيطة جدا وتوضع في أكياس وتوزع على الفقراء، لا شك أن هذا من أفضل الصدقات. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا. جزاكم الله خير. يبدو أنه ما في أسئلة، انتهت الأسئلة. إذا كان هناك أسئلة يعني توضع هناك إذا وضع الرابط، إذا لم يوضع الرابط من أرادت أن تسأل إما عن طريق بريد الملتقى، ملتقى طالبة العلم، وهو وأنا إن شاء الله يعني بصفة يومية إن شاء الله أدخل على إن شاء الله. نعم إذا وضع الرابط فهذا خير، فهذا خير إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير جميعا يا اخوات، نسأل الله عز وجل ان يجعل هذا المجلس في موازين الجميع متحدثا ومستمعا، وان ينفعنا به جميعا انه على كل شيء قدير. واشكركم على صبركم واحتسابكم وحضوركم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.